قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح؟ تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات، فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم، وهو تطهير وعاء العلم، والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم، والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم. ثم أبان عنه بقوله: وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب. ثم ذكر أن القلب له مع العلم حالين، أن القلب له مع العلم حالان، إحداهما أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله وتزداد قابليته له، والأخرى أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من النجاسات القلبية، فيحصل له من نقص دخول العلم إليه واستقراره فيه بقدر ما فيه من النجاسة المذهبة كمال النور. وشبهه بنور المصباح فقال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره، أي ذهبت. فالكسوف هو ذهاب النور. ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال: فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، أي ليكون قلبه صالحا للعلم بدفع تلك النجاسات عنه. وعلله بقوله: فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. والمراد به العلم النافع في الدنيا والآخرة، فإن العلم النافع في الدنيا والآخرة لا يلامس القلوب إلا مع طهارتها، فإذا كانت القلوب طاهرة لامسها العلم النافع، وإن كانت تلك القلوب نجسة ووجد فيها علم فإن العلم الذي حط فيها ليس العلم الذي يطلب شرعا، فإن العلم المأمور بطلبه شرعا هو العلم النافع الموصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، فإن هذين النوعين هما مجمع الأمراض القلبية التي تحط بالقلب، فإن القلب تارة يمرض ويضعف عن الخير لما يعتليه من أمراض الشهوات، وتارة تصيبه تلك الحال بما يعتريه من أمراض الشبهات. ثم ذكر أنه لما لطهارة القلب من شأن عظيم، فقد بودر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه، فكان من أول النازل عليه في القرآن في سورة المدثر قوله تعالى: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير في تفسيره أن هذا هو قول أكثر السلف، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، فإن الأمر بتطهير الثياب وقع بين الأمر بتعظيم الله وتكبيره بتوحيده وبين النهي عن الشرك، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية. ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب الفوائد. والعبد مأمور بأن يطهر قلبه من هذه النجاسات كلها. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ قلبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. فإن الجاري في عادة الناس كراهية أحدهم أن ينظر إلى وسخ عالق ببدنه أو ثوبه، فيعتريه الحياء لما تكون عليه تلك الحال من النقص عند الخلق، وأحق بالحياء استحياؤه من الله سبحانه وتعالى، أن يكون في باطنه شيء من النجاسات من الذنوب والمعاصي والخطايا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإن الله ينظر إلى العبد في شيئين: أحدهما قلبه، والآخر عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. وبحسب كمال حال العبد في قلبه وعمله يكون كماله عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وكمائن النفس هي الذنوب المختفية فيها، فإن أصل الكمون هو الخفاء، والعبد يخفي في نفسه ذنوبا لا يعلمها بعد الله إلا هو، فإن قلب الإنسان قد ينغرس فيه كبر أو غل أو حقد أو حسد لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتلك الكمائن القلبية من الذنوب من أعظم المرديات، فإنها إذا غلبت على العبد أردته وأهلكته، كما قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك، أي استولت عليك، فصرت مؤتمرا بأمرها كسرت كسر مهاني، أي صرت ذليلا حقيرا، فإن حركة العبد وإرادته تكون تبعا لها، فيكون مقيدا بطغيان نفسه الذي يجره إلى الذل والمهانة، وإن فاتته ذلة الدنيا لم يسلم من ذلة الآخرة. ولهذا ثبت في الصحيح أن المتكبرين يجعلون في الآخرة في صور الذر، أي في صور النمل، يطأهم الناس أي بأقدامهم، فأصغرهم الله وأذلهم بجعلهم في صورة مخلوق ضعيف مهين وهو النملة، ثم زاد إهانتهم وإذلالهم بأن الناس يطؤونهم بأقدامهم. فإذا رأيت تلك الحال التي يعاقب بها المتكبرون وألعقت بهم كل من كان له طغيان في نفسه، علمت شدة ما ذكره ابن القيم من قوله: خرجت عليك كسرت كسر مهاني. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله، أن يمتنع على القلب أن يدخله العلم النافع الذي يحصل به نور القلب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه شيء يكرهه الله، أي إذا كان القلب منجمعا على مباغض ومساخط لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها، فحينئذ لا يصل إليه النور من العلم النافع الذي تخرج ثمرته على النفس والخلق في الدنيا والآخرة. فهؤلاء محجوبون بظلمة قلوبهم عن الوصول إلى ما ينفعهم. وأصله في التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن، وحرموا من فهم القرآن عقوبة لهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم، فإنهم يتكبرون على الخلق بما ينسبون أنفسهم إليه من الظهور والعلو، فأذلهم الله سبحانه وتعالى بالجهل، ذكره ابن كثير في تفسيره. فمن العقوبات النازلة على الخلق ضرب قلوبهم بالجهل، وأحق الناس بذلك هم الذين تشتمل قلوبهم على مساخط الله ومباغضه، والذي يحجبون عنه ويمنعون منه هو العلم النافع المورث خشية الله مما يرى أثره في الدنيا والآخرة. فقد تجد عند أناس ينسبون إلى الأخلاق الرديئة من الكبر والطغيان والحسد والحسد والغل والحقد أشياء من العلم، لكنها صورة العلم لا حقيقته. فالعلم النافع الذي يثمر خيرا في الدنيا والآخرة قد منعوا منه بما أصابوا من تلك الذنوب، فيعاقبون بالجهل، فتارة يكون هذا الجهل بعدم إيقافهم على ذخائر العلم من التحقيقات النافعة، وتارة يكون هذا الجهل بترك العمل بموجب العلم، فيكون عند أحدهم علم واسع لكن لا يظهر انتفاعه به لأنه لا يعمل به، فيمنع بركة علمه بحصول حال من الجهل وهي ترك العمل بالعلم، فإن هذا يسمى جهلا. وهذه الحال التي ذكرناها مما جاءت دلائلها في الشرع الحكيم وأبان عن ذلك جماعة من السلف منهم سفيان بن عيينة وسهل بن عبد الله التستري ومحمد بن يوسف الفريابي في آخرين، تخوف طالب العلم من الغفلة عن ملاحظة حال قلبه، وأنه إذا تسللت إليه تلك الأمراض واستولت عليه فإنه قد يخدع نفسه بنسبتها إلى العلم لما يرى من كثرة محفوظه أو تردده على حلق الأشياخ أو إدمانه القراءة وهو غافل عن حقيقة ما ينفعه من العلم، لأنه واقف مع صورة العلم لا حقيقته، فيحجب بتلك الصورة عن الحقيقة النافعة.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب، ووسخ الوعاء يعكره ويغير ما فيه، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه بنجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. ولما لطهارة القلب من شأن عظيم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أمر، في قوله تعالى في سورة المدثر: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. وإذا تصفحت أحوال طائفة من طلاب العلم في هذا المعقد رأيت خللا بينا، فأين تعظيم العلم من امرئ تغدو الشهوات والشبهات في قلبه وتروح؟ تدعوه صورة محرمة وتستهويه مقالة مجرمة، حشوه المنكرات والتلذذ بالمحرمات، فيه غل وفساد وحسد وعناد ونفاق وشقاق. أنى لهؤلاء وللعلم ما هم منه ولا هو إليهم. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم، وهو تطهير وعاء العلم، والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم، والمراد به المحل الذي يحفظ فيه العلم. ثم أبان عنه بقوله: وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب. ثم ذكر أن القلب له مع العلم حالين، أن القلب له مع العلم حالان، إحداهما أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله وتزداد قابليته له، والأخرى أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من النجاسات القلبية فيحصل له من نقص دخول العلم إليه واستقراره فيه بقدر ما فيه من النجاسة المذهبة كمال النور. وشبهه بنور المصباح فقال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره، أي ذهبت. فالكسوف هو ذهاب النور. ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال: فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، أي ليكون قلبه صالحا للعلم بدفع تلك النجاسات عنه. وعلله بقوله: فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، والمراد به العلم النافع في الدنيا والآخرة، فإن العلم النافع في الدنيا والآخرة لا يلامس القلوب إلا مع طهارتها، فإذا كانت القلوب طاهرة لامسها العلم النافع، وإن كانت تلك القلوب نجسة ووجد فيها علم فإن العلم الذي حط فيها ليس العلم الذي يطلب شرعا، فإن العلم المأمور بطلبه شرعا هو العلم النافع الموصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، فإن هذين النوعين هما مجمع الأمراض القلبية التي تحط بالقلب، فإن القلب تارة يمرض ويضعف عن الخير لما يعتليه من أمراض الشهوات، وتارة تصيبه تلك الحال بما يعتريه من أمراض الشبهات. ثم ذكر أنه لما لطهارة القلب من شأن عظيم، فقد بودر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه، فكان من أول النازل عليه في القرآن في سورة المدثر قوله تعالى: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير في تفسيره أن هذا هو قول أكثر السلف، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، ومأخذه الصحيح الذي أشار إليه هو رعاية سياق الآيات، فإن الأمر بتطهير الثياب وقع بين الأمر بتعظيم الله وتكبيره بتوحيده وبين النهي عن الشرك، فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون معنى قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك. وأصول نجاسات القلب ثلاث: أولها نجاسة الشرك، وثانيها نجاسة البدعة، وثالثها نجاسة المعصية. ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب الفوائد. والعبد مأمور بأن يطهر قلبه من هذه النجاسات كلها. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ قلبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. فإن الجاري في عادة الناس كراهية أحدهم أن ينظر إلى وسخ عالق ببدنه أو ثوبه، فيعتريه الحياء لما تكون عليه تلك الحال من النقص عند الخلق. وأحق بالحياء استحياؤه من الله سبحانه وتعالى، أن يكون في باطنه شيء من النجاسات من الذنوب والمعاصي والخطايا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإن الله ينظر إلى العبد في شيئين: أحدهما قلبه، والآخر عمله. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. فالتقوى مؤلفة من قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر. وبحسب كمال حال العبد في قلبه وعمله يكون كماله عند ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول ابن القيم في نونيته: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. وكمائن النفس هي الذنوب المختفية فيها، فإن أصل الكمون هو الخفاء، والعبد يخفي في نفسه ذنوبا لا يعلمها بعد الله إلا هو، فإن قلب الإنسان قد ينغرس فيه كبر أو غل أو حقد أو حسد لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وتلك الكمائن القلبية من الذنوب من أعظم المرديات، فإنها إذا غلبت على العبد أردته وأهلكته، كما قال: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك، أي استولت عليك فصرت مؤتمرا بأمرها كسرت كسر مهاني، أي صرت ذليلا حقيرا. فإن حركة العبد وإرادته تكون تبعا لها، فيكون مقيدا بطغيان نفسه الذي يجره إلى الذل والمهانة. وإن فاتته ذلة الدنيا لم يسلم من ذلة الآخرة. ولهذا ثبت في الصحيح أن المتكبرين يجعلون في الآخرة في صور الذر، أي في صور النمل، يطأهم الناس أي بأقدامهم، فأصغرهم الله وأذلهم بجعلهم في صورة مخلوق ضعيف مهين وهو النملة، ثم زاد إهانتهم وإذلالهم بأن الناس يطؤونهم بأقدامهم. فإذا رأيت تلك الحال التي يعاقب بها المتكبرون وألعقت بهم كل من كان له طغيان في نفسه، علمت شدة ما ذكره ابن القيم من قوله: خرجت عليك كسرت كسر مهاني. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه ممن تغدو قلوبهم وتروح في الشهوات والشبهات، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله، أن يمتنع على القلب أن يدخله العلم النافع الذي يحصل به نور القلب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه شيء يكرهه الله، أي إذا كان القلب منجمعا على مباغض ومساخط لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها، فحينئذ لا يصل إليه النور من العلم النافع الذي تخرج ثمرته على النفس والخلق في الدنيا والآخرة. فهؤلاء محجوبون بظلمة قلوبهم عن الوصول إلى ما ينفعهم. وأصله في التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن، وحرموا من فهم القرآن عقوبة لهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم، فإنهم يتكبرون على الخلق بما ينسبون أنفسهم إليه من الظهور والعلو، فأذلهم الله سبحانه وتعالى بالجهل، ذكره ابن كثير في تفسيره. فمن العقوبات النازلة على الخلق ضرب قلوبهم بالجهل، وأحق الناس بذلك هم الذين تشتمل قلوبهم على مساخط الله ومباغضه. والذي يحجبون عنه ويمنعون منه هو العلم النافع المورث خشية الله مما يرى أثره في الدنيا والآخرة. فقد تجد عند أناس ينسبون إلى الأخلاق الرديئة من الكبر والطغيان والحسد والحسد والغل والحقد أشياء من العلم، لكنها صورة العلم لا حقيقته. فالعلم النافع الذي يثمر خيرا في الدنيا والآخرة قد منعوا منه بما أصابوا من تلك الذنوب، فيعاقبون بالجهل. فتارة يكون هذا الجهل بعدم إيقافهم على ذخائر العلم من التحقيقات النافعة، وتارة يكون هذا الجهل بترك العمل بموجب العلم، فيكون عند أحدهم علم واسع لكن لا يظهر انتفاعه به لأنه لا يعمل به، فيمنع بركة علمه بحصول حال من الجهل وهي ترك العمل بالعلم، فإن هذا يسمى جهلا. وهذه الحال التي ذكرناها مما جاءت دلائلها في الشرع الحكيم، وأبان عن ذلك جماعة من السلف منهم سفيان بن عيينة وسهل بن عبد الله التستري ومحمد بن يوسف الفريابي في آخرين، تخوف طالب العلم من الغفلة عن ملاحظة حال قلبه، وأنه إذا تسللت إليه تلك الأمراض واستولت عليه فإنه قد يخدع نفسه بنسبتها إلى العلم لما يرى من كثرة محفوظه أو تردده على حلق الأشياخ أو إدمانه القراءة، وهو غافل عن حقيقة ما ينفعه من العلم لأنه واقف مع صورة العلم لا حقيقته، فيحجب بتلك الصورة عن الحقيقة النافعة.